لماذا؟ لأنه لم يعزم لنا التجارة وإنما أعد للاستعمال، فهو مثل الملابس والمراكب والمساكن والجواب التي تعد للاستعمال ليس فيه زكاة، لأن هذا شيء تحول من كونه مالا ناميا إلى كونه مالا مستعملا للاستعمال والحاجة. والزكاة إنما تجب في المال المعد لنا. وضعفوا هذه الأحاديث التي تدل على وجوب الزكاة في الحلي، هذا هو قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعليه الفتوى في هذه البلاد إلى زمن قريب أنه لا زكاة في الحلي. لجميع علماء هذه البلاد لا زكاة في العهد القريب مع الجمهور وكما هو المذهب، لأن في إيجاب الزكاة في حلي المرأة حرج شديد خصوصا إذا كانت فقيرة، أما ذكرتها هل تحرم من الحلي أو يقال لها كل سنة تسكين هي لا تسكين مع الأجل أو تبيعه التسكين ينبت، ففي إيجاب زكاة الزكاة في الحلي المستعمل حرج لا تأتي به الشيئات، والدين يسر ولله الحمد، الدين يسر ولله الحمد. أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيه بالإجماع، ولو في شيء أغلى من الذهب والفضة، الأحجار الكريمة والألماس والمعادن الثمينة هذه لا زكاة فيها بإجماع أهل، لأنها أصبحت ملابس فلا زكاة فيها. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة التي يتعارك الناس الآن فيها بين موجب للزكاة وبين ناس للزكاة فيها. تقدم عن زكاة بهيمة الأنعام وزكاة قارب من الأرض وزكاة النقدين الذهب والفضة، والآن هذا في زكاة عروض التجارة، لأن الزكاة تجد في أربعة أنواع من المال: بهيمة الأنعام والقارب من الأرض و النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة، هذا هو الرابع. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة إلا نحبه للبيع، هذا هو عروض التجارة، فما يعد للبيع من السلع باختلاف أصنافها فإنه تجب فيه الزكاة، وذلك لعموم النصوص لقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا مال، عروض التجارة مال. وفي قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا كسب يجب فيه الإنفاق وهو الزكاة، وما زاد عن الزكاة فهو تصدق صدقة تطوع، وإنفاق تطوع، فالإنفاق على قسمين: إنفاق واجب وهو ومنه الزكاة، وإنفاق تطوعي وهو التبرع بالمال. وإيجاب الزكاة في عروض التجارة حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم. الحديث هذا ضعيف ولكن له شواهد، ولكن ليس الاعتماد عليه وحده، وإنما الاعتماد على إجماع أهل العلم كما حكاه غير واحد أنهم أجمعوا على وجود الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف إلا النذر القليل في ذلك. فكل ما يعد للبيع والشراء في طلب الربح فإنه يسمى عروض تجارة، سواء من الملابس ومن القماش أو من الأواني أو من السيارات أو من الطائرات أو من العقارات أو الأراضي أو الأسهم في الشركات، الأسهم التي تباع وتشترى، كل ما يعرض للبيع فإنه يسمى عروض تجارة. لماذا تسمى عروض؟ العروض جمع عرض، والعرض ما يعرض ويزول، لأن هذه البضائع لا تبقى، وإنما هي معرضة للانتقال من يد إلى يد، فهي لا تستقر، لذلك سميت عروض جمع عرض، وهو ما لا يستقر. هذه عروض التجارة، والواجب فيها ربع العشر إذا حال الحول عليها أو على قيمتها، إذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع، أو حال الحول على قيمتها التي اشتريت فيها وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، بأن تثمن عند تمام الحول، تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. يجب على صاحب المعرض، صاحب الدكان، صاحب المتجر إذا تم الحول على ما فيه من البضائع أو تم الحول على القيمة التي اشتريت فيها البضاعة أن يجرد كل ما عنده من البضائع في قدر الأثمان، لا يعتبر القيمة التي اشتراها بها لا، وإلا ما يثمنها وقت تمام الحول ولا تساوي، سواء كانت أكثر من القيمة التي اشتراها بها أو أقل أو مساوي، المهم يقدرها ولا يترك شيئا مما هو معروض للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويجرده ويقدر ثمنه، ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العشر مما يحويه متجره أو ما يملكه في أي مكان. لو كان له مثلا لو كان له عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في مكة وعروض تجارة في المدينة، لازم يحصل كل ما عنده على تمام الحول، أو عنده مثلا بضائع لها المتجر وبضائع المتجر الثاني، عنده محلات في الرياض، فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا لأنها كلها له، تجب فيها الزكاة ويضم بعضها إلى بعض لأنها ملكة، ولا عبرة في تفرقها في أماكن هي ملكة، فيجردها ويقدر قيمتها ويطلع ربع العشر وهو الزكاة الواجبة فيها. قلنا مثلا إن الحضروات والفواكه لا زكاة فيه، لكن لو صار واحد يبيع ويشرب الخضروات والبقول، الفراش حتى الفراش والبصل يبيع ويشرب، والجبن يبيع ويشرب، هذه البقول وهذه الفواكه وهذه الخضروات يقولون ما عليه زكاة؟ يقول لا عليه زكاة، لأنه جعل هذه الأشياء بضائع يبيع ويشرب فيها للتجارة، فهي بضائع تجد الزكاة في قيمتها، يقدر ما تساوي ويخرج زكاة. نعم. الحلي يقولون ما في زكاة، يقول نعم ما في زكاة ما دام انه للاستعمال، اما اذا كان للتجارة واحد يبيع بالحلي، قال محل الذهب يبيع بالحلي، هذه عروض زكاة. صحت عروض التجارة الجسدية هي الخلي. كذلك المرأة لو كان عندها خلي ما هو بالجسد وإنما هو لطلب الجسد حافظتها إلى ما يزيد ثمنه أو يجي موجه ثم تبيعه هذا ما هو الخلي. هذا فيه الجسد لأنه عروض للبيع. أما ما يؤجر من الدواب أو السيارات أو الآليات المكاين فالزكاة لا تجب في أرضه لأنه لم يعد للبيع وإنما تجب في غلته ما يحصل عليه من الغلة ومن الأجرة فإنه مجزي. هذه المؤشرات والمعدن وهو من جملة الخارج من الأرض لأن الخارج من الأرض حبوب وثمار كما سبق ومعادن ولكن المعادن هو ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها بما نافع الناس سمي معدنا من العدل وهو الإقامة لأنه مقيم في بطن الأرض هذه الكلمة تسمى معادن وهي مخلوقات ليست من أجزاء الأرض وإنما أودعها الله فيها لمصالح العباد وهي على قسمين معادن سائلة كالنفط والتنفس والقار هذه معادن سائلة ومعادن جامدة كالذهب والفضة والقار والجرير والملح المعدني وما هو موضع في الأرض من أنواع والأحجار الأحجار الكريمة فهو موضع في الأرض من المعادن التي يستخرجها الناس ويصنعونها وينتفعون بها هذه هي المعادن. في حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من معادن القبلية والقبلية قرية قريبة من المدينة بين مكة والمدينة من قرى الفرع أو الفرع القريبة من المدينة كان فيها معدن ذهب وفضة وأقطعه لبلال بن الحارث أقطع هذا المعدن لبلال بن الحارث وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه فدل هذا على وجوب الزكاة في المعادن لكن المعادن إن كانت في يد الحكومة وداخلة في بيت المال هذه لا زكاة فيها لأن مصرفها صار مصرف الزكاة لأن بيت المال مصرفه مصرف الزكاة فإذا كانت المعادن في يد الحكومة لمصالح المسلمين فإنها لا زكاة فيها لأنها هي تستعمل استعمال الزكاة لمصالح المسلمين. أما إن كانت هذه المعادن لأفراد يملكها أفراد من الناس لا يجري الحكومة فإنما هي لأفراد طلع في أرضك معدن معدن رصاص معدن ذهب معدن فضة طلع فيها بترول في أرضك هذه تموت تجب فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة، لكن ما مقدار زكاته؟ سلف العلماء إلا فيه الخمر، فيه الخمر مثل الركاية، وقيل فيه ربع العشر مثل زكاة الحبوب، مثل زكاة الذهب والفضة، ربع العشر، لأن الذهب والفضة معدن، ومع هذا أوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربع العشر، وهذه معادن مثله فيها ربع العشر. هذه زكاة المعدن، إذا كان المعدن لأفراد وليس لدولة وإنما هو لأفراد ففيه الزكاة، وهي الخمس أو ربع العشر. وأما الركاز فمعناه الذهب المدفون أو الفضة المدفونة في الأرض، هذا هو الركاز. فمن وجد كنزا مدفونا في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال، فإن كان هذا الركاز في بلاد إسلامية فإن هذا حكمه حكم اللقطة، يعرف عليه بلد الإسلام وبلد المأهول، هذا حكم اللقطة، مال ضايع، فيعرف عليه مثل ما يعرف على اللقطة، حكم اللقطة كما. أما إن كان في بر ما هو في بلد، في بر أرض الموارد، موارد يعني ليست مملوكة، أو كان في خربة لكفار، بلد كفار منتهي ومنتهي وولد فيه شيء، فهذا هو الركاز، هذا لواجبه، يقول لواجبه، ولكن يدفع منه القمص في بيت المال، لأنه حصل عليه بلا كسب ولا تعب، فيجب فيه القمص، واحد من شهر من خمسة إلى شهر. ويقول لبيت المال لمصالح المسلمين، هذا هو الرسال ما وجد من جبن الجاهلية، سواء وجد في فلات أو وجد في بلاد كفار مندثرة وقريبة في بلاد كفار. أما ما كان في بلد عامر فإن حكمه حكم اللقطة، يعرف عليه. بقي من الخارج إلى الأرض العسل، عرفنا الخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن والركاز، العسل هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ تعرفون العسل؟ ها؟ أي نعم، هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الجمهور على أنه ما فيه زكاة، لأنه لم يثبت فيه شيء، الجمهور على أنه لا زكاة فيه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الزكاة في العسل، لأن عمر رضي الله عنه فقد الزكاة من أبطال العسل، ومقدارها العشر، العشر ونصابه نصاب العسل 30 صاعا، وهو بالكيلو تقريبا يكون 90 صاع، 90 كيلو، الكيلو يكون 90 كيلو تقريبا. فإذا حصل على 60 كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة، وهي العشر، مقدار العشر، هذا عند الإمام أحمد بمجموعة آثار اطلع عليها رحمه الله لم تبلغ غيره من العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى فيه الزكاة بهذه الآثار التي تجمعت لديه. أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا زكاة في العسل، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير الذي يبيع العسل، إذا كان إنسان فاتح محل للعسل يبيع عسل هذا كله سبب قروض تجارة عليك الجلال، هذا فيه إفراد عروض التجارة لأنه معد للبيع. لكن الكلام في الذي عنده نمحلة أو هو يروح للبر ويأخذ حتى من الجبال من النخل الذي البري الذي لا يملكه أحد، يعني يجد خلايا في الجبال ويأخذ أو في الأشياء ويأخذها يتجمع لديه يسعون فيه تقريبا فاحشة، فهذا محل مثل رجل مع الزكاة. فالإمام أحمد يرى أن عليه الزكاة وغيره. أما الذي يبيع ويشتري في العسل فهذا حكم حكم عروض التجارة. نعم. عليه قال العيون، عليه قال العيون هي العنصر، لأن أقل هذا مأخوذ من العيون، يجري من العيون التي تنبع في الأحكام، لكن جمع في مزرع واحد يوزع على المزارعين وله أصله عيون تنبع. نعم. كان يسقيها من العين النابعة التي تنبع فيها عليه العشر، عليه العشر ما سقي بالعيون إلى العشر. نعم. من هذه الناس تساوي ولو كانت كاشدة، أم من هذه الناس تساوي ولو بسعر منخفض إذا كانت لا تساوي إلا هذا السعر المنخفض، المهم إن يسلمها لا تساوي من تمام الحول قليلا كان أو كبيرا، ولو كان اشتراها العشرة وكسبت وصارت ما تتولى خمس سعيد تقوم هذا اللي يتبقى خمس سبيل ثلاث سبيل. لا عروض لا من عروض التجارة، هذا من الخارج من الآن. عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالسموع ما عنده نخل، ما عنده نخل، لكنه يطلع ويشتري الثمار يطلب الربح فيها على العروض التجارة في حق، لكن المزارع لا في حق خارج من الأرض. نعم. لا ربح تبع لرأس المال، يقول تبع لرأس المال، فإذا تم الحول على رأس المال يكفي الربح، وإذا كان عجل الزكاة ثم إنه حصل على ربح بعد العجل الزكاة فإنه يقضي الزكاة هذا الربح، يعني تابع لرأس المال الذي أخذ زكاته وعجلها يكون قد بقي عنده من الزكاة قليل فيقضي. يجب الزكاة في عروض التجارة إذا أعدها للبيع، إذا أعدها للبيع ثم يدعوه فيها، أما إذا أعدها للحاجة أو للقلية أو للاستعمال فهذه ليست عروض التجارة مستهلكة. عروض التجارة مثل ما قلت خير ما هو ما يعرض للبيع. نعم. هذا السؤال الأول. عرفتم الله الركاز لا يوجد من جسم الجاهلية، لا يوجد من جسم الجاهلية، يعني من جسم أهل الكفر، أليس هو من أموال المسلمين؟ هذا هو الركاز. أما لو كان معروف أنه من أموال المسلمين فهذا حكم اللقطة. لا على سعر ما تساوي في السوق، على سعر ما تساوي في السوق، لا سعر التكلفة ولا سعر الشراء، وإنما سعر السوق الذي تساوي في السوق. نعم. يعني بس هذه التمور التي تخزن في الثلاجات لأجل يبيعها، هذا بس يطلع ربع العشر من قيمتها، ربع العشر من قيمتها. نعم. كما لو باعها على رؤوس النخل يطلع ربع العشر من قيمتها، يطلع نصف العشر، نصف العشر من قيمتها، لأن الواجب فيها نصف العشر، يجب نصف العشر في القيمة كما يجب في الأرض. نعم. فإذا سألت العالم وأفتى تعمل بفتوى، سواء يرى وجود جفاة الحري أو يرى عدل، فإذا أفتى لأحد القولين فأقول بقول. إذا كنت عاميا لا تعرف الحكم الشرعي، أما إذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تضع للنفس إلا بما ترى أنه أصوب وأقرب للدليل، ترى أنه هو الصواب أو الأقرب للدليل تقرأ به للناس. أما التشهي واتباع الأسهل والرخص فلا يجوز، لا يجوز تأخذ الأسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح القول هذا، لكن تأخذه على شان الأسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح أو ما هو راجح فلا يجوز. نعم. ما هناك خالص فالمزارع يجفي زعل، يجفي نحلة، يجفي العنب الذي يجفي، يجفي طلع نصف العشر فيما سقي بمعونه والعشر كاملا فيما سقي بلا معونه، مما تحصل لديه، مما تحصل لديه من الثمر او الحبوب. اما ما اكل، اما ما اكل فهذا لا زكاة، ما أكله هو وأولاده وبنوته ولم يدخره فهذا لا شيء، أما ما ادخره وحقل عليه بعد الجفاف وبعد يس الحبوب والنزهة فهذا ليس يكفي ما تحصل لديه. نعم. الأصل إخراج القيمة، الأصل إخراج القيمة، واختلف العلماء هل يجوز إخراج العروض بدلا من القيمة؟ الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان هذا أصلح للفقراء، إذا كان هذا أصلح للفقراء أنهم يعطون عروض، يعطون بضائع بحاجتهم إليها لا يجوز هذا عند الحاجة. ما لا دخل بالعادة والعرف الزكاة حكم شرعي فإذا كان علماء ذلك بالسنة بوجوب الزكاة فيه حكم يخرج. إذا كان علماء ذلك مع الجمهور الذين لا يرون وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه. إلا إذا كان الإنسان طالب علم وغير مقتنع في هذا القول الذي عليه في البلد وغير مقتنع ولا مطمئن إلى هذا القول فإنه يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح له قلبه. نعم. ينفع وما يتجد الزكاة في الحلي إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيه على كل حال. وإذا قلنا بعدم وجود الزكاة فيه فلا زكاة فيه عدم كل يوم لا زكاة فيه. يخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح يضم الربح إلى رأس المال يخرج الزكاة من الجميع لأن الربح مساج من هذا المال مثل مساج الشارع. والواجب عليه إخراج ما تم حوله وما لم يتم حوله فهو بالخيار إن شاء يعدل الزكاة وإن شاء يؤخرها إلى أن يتم حوله. إذا كانت معروضة للبيع اللي عندهم معارض يبيعون الحراثات ويبيعون الأدوات الزراعية مدعوه فيها أو هو عنده حراثة ونواها للبيع تم عليها سنة وناويها للبيع تجد فيها. نعم. ترددون سؤال وهو ما هو كم مرة في الكلام الركاز ما وجد من جهل الجاهلية والجاهلية ما قبل الإسلام هذه الجاهلية ما وجد من أموالها مدفونا في الأرض فهو الركاز. وأما أموال المسلمين فإنها حكمها حكم اللقطة إذا وجدت مدفونة أو رائعة على ظهر الأرض. المال الضايع للمسلم كله سواء كان على ظهر الارض او كان في باطن الارض فهو لقطة تعرف عليه الى ان يجد او ما ورد في شيء فقط ما اعرف وليس من الفواحش لكن هو عدل الانتخاب قدروا لا فيه الزكاة قال انه يبقى ويقدر فيه الزكاة الفواكه ما فيها الزكاة سواء جثت او اكلت قليا او علبت هذه الزكاة إلا في حالة واحدة إذا نواها للبيع فهي عروض التجارة. لا الله ورمي لا بعض كان عدة مزارع في بلاد متعددة ويضم بعضها إلى بعض لأنها مالك لأنها مالك وملك. هذه أموال خبيثة غير تملكها ولا بقاء عليه بإتلافها ولا منكرها. هذه لا ليست أموالا الزكاة إنما تجب في الأموال المملوكة المباحة وهذه أموال محرمة الواجب إتلافها ولا يجب تملكها لا يجب إتلافها. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وكل ما كان حصاده سواء تعدد في السنة أو مرة واحدة ففي الزكاة. لا يخرج الزكاة جميعا كل سنة يزكي هذه الأجرة عن جميع السنوات لأن هذا دين له في ذمة المحتاجين وتجد الزكاة في الديون التي في ذمة الناس كل ما حال عليها الحول أنها مطلقة. هذا الشيء في الأرض هذا هي العمار ما فيها شيء وليها التأجير ما فيها شيء إلا في الأجرة فيها للبيع فيها الزكاة كل ما تم عليها سنة تزكي ولو كانت قيمتها مخصصة عليه إذا حال عليها الحول وأنت عارضها للبيع ففيها الزكاة كل ما يتم عليها حول لأنها عرض من عروض التجارة. نعم قلنا أن إذا تم الحول يكفي ما في المحل من البضائع يعني يبردها ويقدر قيمتها الحاضرة ما تساويها في السوق عند تمام الحول ويخرج ربع العشر هذا واضح ما في نفسه. إذا حال الحول وهو عارضها للبيع ولا بعد الباعه يثمنها ويزكي وإن كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فإنه يزكي الثمن يخرج ربع العشر منه. لهم منع الزكاة فيها للزكاة يقال هذا منع الزكاة فيها اختلاف على المستعملات والمستهلكات ما أوجب الله الزكاة على المستهلك في الثياب والمراتب والمساكن وما أوعد للتأجير هذا ما أوجب الله فيه الزكاة فكذلك الكل لأنه ما أوعد للنمط وإنما أوعد للاستعمال فهو ملكوس مثل ما تلبس الثياب حتى ولو كانت ثيابا غالية ذات قيمة لا فيها زكاة ما دامت معدة للاستعمال. وكذلك الحلية هو اللباس، مو بالكلام على لما تجد فيها زكاة للبشر، لا، أنها لم تعد إنما وإنما أعدت للاستعمال. نعم. ضعيفون أنا أراد أن يطالع هذه المسألة يطالع فتوى مفصلة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، أجاب عن هذه الأدلة وأجاب بحث قوي. نعم. يكفي طلع من الكتاب يكفي كانت الصلاة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. لما فرغ من كتاب الزكاة، زكاة الأموال التي هي ركن من أركان الإسلام، انتقل إلى نوع آخر من الزكاة وهو صدقة الفطر أو زكاة الفطر، فهي نوع من الزكاة ولكنها زكاة للبدن. أما الزكاة التي مر ذكرها فهي زكاة للأموال، أما هذه فهي زكاة للبدن. ولذلك زكاة الأموال لا تجب إلا على الغني وهو الذي يملك نصابا فأكثر. وأما صدقة الفطر أو زكاة الفطر فإنها تجب على الغني والفقير، وهي زكاة عن البدن. ولذلك تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، لأنها زكاة عن البدن. وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى السبب، لأن سببها هو الفطر، فطر من رمضان، فأضيفت إلى سببها فقيل زكاة الفطر أو صدقة الفطر أي التي تجب بسبب الفطر. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من صاعا من فر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين. معنى قوله فرض أي أوجب، فالفرض يطلق ويراد به الإيجاب، فمعنى فرض أوجب فدل على وجوب صدقة الفطر وأنها ليست من الصدقات المستحبة بل هي واجبة. وهذا إجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطر إلا من شذ من العلماء فرأى أنها مستحبة كداود الظاهري، وخلافه في هذه المسألة غير معتبر ولا يؤثر في الإجماع من العلماء على وجوب صدقة الفطر لقوله في هذا الحديث فرض رسول الله الفرض معناه واجب، ويكون وجوبها بالسنة وبالإجماع. صاعا من تمر أو صاعا من شعير بين الصنفين من أصناف ما تخرج منه، تمر وهو ما جف من ثمر النخل يقال له تمر، أما ما كان قليلا فيقال له رطب. فصدقة الفطر تخرج من التمر لا من الرطب، يعني من ما جف من ثمر النخل أو وجد، لأنه هو الذي يصلح من الدخار. فصاع من شعيره معروف، وهذا بيان مقدار صدقة الفطر وأنه صاع بالصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، والمد المراد به الحفنة، يعني ملء اليدين ملء الكفين ممدودتين من متوسط الخلقة، ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من متوسط الخلقة هذا يقال له مد. الصاع النبوي أربعة أمداد أي أربع حفنات من هذا النوع، ومقداره بالكيلو والمعروف الآن 3 كيلوات تقريبا، 3 كيلوات تقريبا. فإذا أخرج 3 كيلوات فإنه يكون قد أخرج القدر الواجب بيقين، وإن نقص عن 3 كيلوات فإنه لا يضمن أنه أخرج القدر الواجب. فذكر هنا صنفين من أصناف ما تخرج منه صدقة الفطر، وسيأتي بقية الأصناف وهي صاع من طعام يعني حنطة يعني بر، صاع من طعام يعني حنطة أو تكون بر، أو صاع من زبيب وهو ما جف من ثمر العنب. هذه 4 أصناف، والخامس الأسد وهو اللبن المجفف وهو معروف. فهذه أصناف 5 تخرج منها صدقة الفطر، من وعها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف البلدان، فبعض البلدان يكون المأكول عندهم في البر، وبعضها يكون المأكول عندهم الشعير، بعضهم يكون المأكول عندهم التمر، بعضهم يكون المأكول عندهم الزبيب، وبعضهم مثل الباشية يكون المأكول عندهم الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيرا على الناس، لأن كل قوم يخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الأصناف الخمسة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يتعين المخرج من هذه الأصناف الخمسة إذا وجدت، ولا يعدل عنها إلا إذا لم يجد غير إلا إذا لم يجدها. هذا قول أنه لا بد أن يخرج من هذه الأصناف الخمسة، فإذا لم يجد واحدا منها فإنه يخرج مما يقتات في البلد من الذرة أو الدخن أو غير ذلك من أنواع ما يقتات في البلد. إذا عدم الخمسة فإنه يخرج مما يقتاته أهل البلد من الأرز المعروف الآن أو الذرة أو الدخن أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، لقوله تعالى في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والقول الثاني أنه يجوز الإخراج من هذه الأصناف مع وجودها، ويجوز الإخراج من غيرها مما يقتات. فإذا كان في البلد عدة أنواع غير الخمسة فأهل البلد يقتاتون منها فيجوز أن يخرجون، فيجوز أن يخرج من الأرز الآن مع وجود البر ومع وجود الأصناف الخمسة، يجوز أن يخرج من الأرز لأن الأرز هو الغالب الآن وقوت البلد. وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه يخرج مخير، إن شاء يخرج من الخلفة مع وجودها أو وجود أحدها، وإن شاء يخرج من غيرها مما يقوم مقامها أو قد يكون أولى منها في عرف أهل البلد. وهذا هو القول الصحيح لأنه أخرج مما يحتاج، وغالب قوت الناس الآن هو الأرض كما تعلمون في هذا البلد، ويجوز المخرج من الأرض ويجوز المخرج من الزر أو من الشعير أو من التمر، ولكن الشعير الآن أصبح لا يقتات في هذه البلاد، فيخرج مما يقتات في البلد ويعتاد أكله. هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولا بد من إخراج الطعام، ولا بد من إخراج الصاع، لا بد من إخراج الطعام من أحد هذه الأصناف أو غيرها مما يقوم مقامه. ولا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة عند جماهير أهل العلم، ومن ذهب إلى إخراج القيمة فقد غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إخراج الطعام وقدره بالصاع ونوعه بهذه الأنواع الخمسة، فلا يجوز العدول عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه إلى إخراج القيمة، أن هذا مخالف للنص. وأيضا صدقة الفطر المقترحات الظاهرة التي تظهر وتكان أمام الناس وتخرج فهي صدقة ظاهرة وشعيرة ظاهرة لشعائر الإسلام، ولو أخرجت نقودا لم تكن ظاهرة بل كانت صدقة خفية. إخراج القيمة لا يحصل به إظهار هذه الشعيرة. وأيضا المساكين في يوم العيد يحتاجون إلى الطعام ليأكلون عن نفسهم، يحتاجون إلى الطعام ليطبخوا ويأكلوا مع الناس ويطعموا مع الناس، فحاجتهم إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود. ولأنه في يوم العيد تعطل الأعمال، فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في ذلك اليوم، وتغلق البساتين فلا يجد محلا يشتري منه في الغالب، فلو أعطي نقودا لم ينتفع بها في هذا اليوم، ما يجد محلات مفتوحة يشتري منها، تغلق، يعطلون الناس للعيد. فلو أعطي نقودا لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم، فإذا أعطي طعاما كان هذا أنفع له في هذا اليوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على إفراز الطعام لهذه الحكم والله أعلم ولغيره، فالعدول إلى القيمة تفقد معه هذه الحكم، مع أنه اجتهاد مخالف للنص. معلوم أن الاجتهاد إذا خالف النص فإنه لا يعول عليه. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن قوما يقولون بإخراج القيمة، قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قول فلان، الاستنفاق منه رحمه الله لهذا العمل. وأما إخراج الطاع من جميع هذه الأصناف فهو أمر لا بد منه عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يخرج من البر نصف صاع ومن غيره صاعا كاملا، وقال إن نصف الصاع من البر يعدل الصاع من غيره، لأن البر أميز من غيره، نصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره. وهذا قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال بهذا وأمر بهذا. ولهذا استنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه، استنكر عليه وقال أنا لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا أخرج إلا الصاع. فهذا استنكار من أبي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى معاوية رضي الله عنه. ولا شك أن قول معاوية رضي الله عنه قول صحابي، وقال أبي سعيد قول صحابي أجل منه، أبو سعيد أجل من معاوية وأقدم صحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أبي سعيد هو المتعين لأنه يستند إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضاف هذا إلى وقت الرسول وقال لا أخرج إلا الصاع. فلا شك أن قول الجمهور أنه هو الصحيح أن يوافق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، وقال الصحابي خالفه من هو أجل منه من الصحابة، وتعين القول لإخراج الصاع من كل صنف من البر ومن غيره. وفي قوله على الحر والعبد والذكر والأنثى الصغير والكبير دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم، على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا أو كان حرا، ومملوك ليس له مال فيجب فطرته على سيده، تجب فطرته على من يملكه وهو السيد. أما إذا قيل إن العبد يملك كما هو قول لبعض العلماء فتكون صدقة الفطر عليه، لكن الصحيح أنه لا يملك إنما ملكه للسيد. على العبد والحر والذكر والأنثى، الصغير تجب على الصغير فلا تجب على الكبير بنص هذا الحديث. الصغير إن كان له مال فإنها تخرج من ماله، وإن لم يكن له مال فإنه يخرج عنه وليه، يخرج عنه وليه الذي ينفق عليه. لأنها زكاة عن البدن، زكاة عن البدن، فتجب على الصغير والكبير. وقوله من المسلمين هذا دليل على أن صدقة الفطر إنما تجب على المسلم، أما الكافر فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر، فما لا تجب عليه يعني لا يطالب بالتكاليف الأخرى حتى يسلم. فلو أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه، ولم أسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن مسلما، وإنما أسلم بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى وجوب صدقة الفطر، وهذا بالإجماع. المسألة الثانية دل على وجودها على كل مسلم، على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا، على كل مسلم. ثالثا دل الحديث على مقدار صدقة الفطر وأنه صاع، بالصاع النبوي، فلو نقص لم يخرج الواجب، لا بد أن يكمل، وإن جاب فلا بأس، الزيادة لا بأس، بعد التطوع لا بأس، لكن لا، هذا لا يؤدي له الواجب. نعم. هذه الأصناف الخمسة، هذه الأصناف الخمسة، وهذا المقدار صاع لا ينقص عن الصاع من جميع هذه الأصناف. المراد بالطعام الحنطة، المراد بالطعام هنا الحنطة أو البر. وفي قول أبي سعيد رضي الله عنه هذا رد على قول معاوية رضي الله عنه بأنه يجزي من البر نصف طعام، فأبو سعيد رضي الله عنه بيّن أن ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصاع من جميع الأصناف، وأنه لا يزال متمسكا بذلك في إخراج الصاع من جميع الأصناف، وهذا هو الصحيح كما تقدم. وذكرنا لكم الخلاف في هل يتعين الإخراج من الأصناف الخمسة مع وجودها أو يجوز الإخراج من غيرها، على قولين: الصحيح أنه يجوز الإخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامها، أو قد يكون أحسن منها فالأرض في وقتنا هذا. نعم.
هذا هو
عرفت السبب بمقالة أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. هذا تأكيد على تأكيد النبي رضي الله عنه، لأنه لا بد من الطاعة من جميع الأصناف، وأن من ميز بين الأصناف فأخرج من بعضها نصف الطاعة ومن بعضها الطاعة فإنه قد خالف ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجب تمسك بالسنة، وأنها لا تترك من أجل اجتهاد المجتهدين ولو كانوا من أفضل الناس. اجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل فإنه لا يعول عليه ولو كان هو من أفضل الناس. فمعاوية رضي الله عنه صحابي دليل وهو الخليفة، ومع هذا لما كان اجتهاده مخالفا للسنة فإن أبا سعيد وقف من هذا الموقف. وهذا واجب كل مسلم، كل عالم عند أقوال العلماء أن يعرضها على الدليل، فما وافق الدليل يقبل وما خالف الدليل لا يقبل، وإن كان صادرا عن أفضل الناس. لكن المجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لكن لا يتابع على اجتهاده، فهو مأجور ومعذور لكن لا يتابع على اجتهاده ما دام من خالف الدليل. نعم. هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر، بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللؤم والرهب، يعني تكفر عنه اللغو والكلام الباطل الذي هو وقت الصيام، والرفث وهو أيضا الكلام الذي لا خير فيه. فالصائم قد يحصل منه شيء من الأخطاء، يعني يتكلم بكلام لا يليق أو كلام محرم، فشرعت صدقة الفطر من أجل تطهيره من ذلك وتطهيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم خطاياهم. والنافية الثانية أنها طعمة للمساكين، الحكمة فيها أن فيها إطعاما للمساكين والمعوزين ومواساة لهم في هذا اليوم، الناس يفرحون ويأكلون ويشربون، وهؤلاء الفقراء ليس عندهم شيء، فكلف المسلمون أن يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس. هذا من باب المواساة، هذا من باب المواساة. قد يكون فقيرا ليس عنده شيء، وأبواب العمل قد غلقت في هذا اليوم، فإذا تدافع الناس إليه وأعطوه من هنا وهناك وتجمعت لديه صدقات من الفطر صار غنيا في هذا اليوم، وفرح انبسط مع الناس وأطعم نفسه وأطعم أولاده. فهذا تتجلى فيه حكمة الإسلام في المواساة وجبر الفقراء في مثل هذه الأحوال. فصدقة الفطر فيها معنيان، المعنى الأول أنها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام من ما لا يليق بصيامه، وتطهره من ذلك. والمعنى الثاني أنها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم، وتسد عوجهم وفقرهم وفاقتهم. وفي قوله طعمة للمساكين دليل على مصرف صدقة الفطر وأنها تصرف للفقراء، تصرف للفقراء خاصة لا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، وإنما تصرف للفقراء خاصة لقوله طعمة للمساكين يعني فقراء. كذلك لا يضعها في مشروع من المشاريع أو يجمعون صدقات الفطر ويجعلون يقومون فيها مبنى مشروع خيري، هذا لا يجوز، بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم، فلا يجوز جبايتها وتقديمها وحرمان الفقراء منها يوم العيد. أن بعض الناس قد خصوصا في هذا الزمان الجمعيات التي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقدمها لصدقات الفطر وأنها توزعها على الناس، فهذا أمر فيه نظر، يعني صدقة الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة بوقت معين وهو يوم العيد، تغنوهم عن الصلاة في هذا اليوم، خصص يوم العيد وخصص للفقراء. وغالب الجمعيات تأخذها وتكدسها عندها وتحرم المحتاجين في هذا اليوم، تجعلها للمستقبل أو تروحها لبلد آخر، تروحها لبلد آخر قد لا تصل إليه إلا بعد مدة فيفوت المقصود منها. هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد، لفقراء البلد، ومخصصة إخراجها في يوم معين، فلا يجوز التوسع في هذه الأمور، ولا يجوز للقائمين على الجمعيات أنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا يقومون بالواجب. تمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر، حتى إنهم توسعوا وقالوا ادفعوا دراهم ونحن نشري بالدراهم أو نروحها لبلد آخر إشراف، هذا تلاعب بالعبادة، عبادة تلفظ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغير. شرعت لفقراء البلد، كيف تنقلها البلد الآخر؟ شرعت في هذا اليوم، كيف أنت توخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك إلى مدة، أو ربما ما تنفقها في ما خصصت له، تنفقها في مشاريع خيرية بزعمك أنها خيرية. نعم وإن كانت خيرية لكن العبادات لا تغير عن وضعها الشرعي، مثل الأضاحي، قالوا أعطونا دراهم وحنا نشيل لكم أضاحي في بلد قد يكون مسافة أشهر، نظر إحنا إنما شرعت في البلد وفي بيت المضحي يذبحها أو يرسل من يذبحها في بيته ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون إلى جيرانهم، فهو عبادة مخصصة في لحد، فإذا أخرجت عن مكانها وسافرت إلى مكان بعيد ذهب المعنى المقصود منها. الحاصل أن العبادات أيها الإخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها التي وضعها عليه الشارع لحكمة عظيمة، ومن أراد أن يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح، لكن العبادات المخصصة صدقة الفطر الأضحية هذه لا تغير عن وضعها الشرعي، لأنها إذا غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها، فهذا أمر يجب التفقه له. ولا يظن أن لابد مساعدة المحتاجين. يقول مساعدة المحتاجين واجبة، لكن مو على حساب العبادات، وغير العبادات عن وضعها الشرعي ونقول نساعد بها المحتاجين. العبادة تبقى على وضعها الشرعي، والمحتاجون يساعدون من طرق أخرى. عندك باب التبرعات واسع، فإذا كنت تريد دفع المحتاجين تبرع لهم إذا خلصت. أما العبادات لا تتصرف فيها، يعني لما صارت واجبة عليك ما لك فيها فضل، تروحها للمحتاجين بزعمك وتغير السبيل علشان انك لا تبرع، لا تطيع ان شيء غصب عليك مطلوب عليك. لا، المفروض عليك مسجد كما جاء، واذا اردت مساعدة المحتاجين فتبرع من المال، تصدق من المال. انت مأمور بهذا، مأمور بأداء العبادات المالية تمام، ومأمور بالصدقات على الفقراء والمحتاجين. نعم. وأيضا جباية الزكاة، جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو زكاة المال، هذه من صلاحيات ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يجري الزكوات سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه. أما واحد له ولي أمر ويقول للناس هاتوا زكاتكم هاتوا أموالكم، طيب من اللي هذا من صلاحياتك؟ هذا من صلاحية ولي الأمر. أما أن كنت نفقد نفسك جابيا للزكاة فهذا اختلاف على ولي الأمر. نعم. معنى هذا الحديث أعلم الحديث عرفنا أول الحديث وهو الحكمة من شرعية صدقة الفطر، وهنا في آخر الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وقت إخراجها من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد، هذا الوقت الذي تخرج فيه، هذا هو الوقت الفاضل، فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وأنه قبل صلاة العيد. أما بعد صلاة العيد فإنها تخرج لكن تكون قضاء، تكون قضاء لا أداء، وتكون صدقة من الصدقات المطلقة، يعني ليس له أجر صدقة الفطر وإنما له أجر الصدقات المطلقة. فدل هذا على أن وقتها قبل وقت إخراجها قبل صلاة العيد، هذا هو وقت الأداء، وأن إخراجها بعد صلاة العيد يكون قضاء ولا يكون في الأجر مثل أجر من أخرجها قبل الصلاة، ولا تكون صدقة فطر ولا زكاة فطر، وإنما تكون صدقة مطلقة له فيها أجر الصدقة فقط. فهذا فيه بيان الوقت، والوقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى خروج الناس لصلاة العيد، كل هذا وقت من الإخراج، من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، هذا هو الوقت الأحسن والأفضل، والذي إذا أديت فيه تكون زكاة فطر. وجاء عن بعض الصحابة أنهم يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يوم، هذا أبقى الجواز. هو تمثل الناس يسمع أمسع أو يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة، وأما قبل اليوم واليوم لأن قبل وجود فدل على أن وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اليوم إذا كان الشهر ناقص، وإن كان الشهر تاما فيوم 29 ويوم 30 خلي يومين. يوم 30 هذا يوم، هذا وقت جواز إخراجها قبل العيد بيوم ويومين. القسم الثاني وقت فضيلة، وهو ما بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، إلى خروج الإمام بصلاة العيد، هذا وقت فضيلة. والنوع الثالث الوقت
لماذا؟ لأنه لم يعد لنا التجارة وإنما أعد للاستعمال، فهو مثل الملابس والمراكب والمساكن والجواب التي تعد للاستعمال، ليس فيه زكاة، لأن هذا شيء تحول من كونه مالا ناميا إلى كونه مالا مستعملا للاستعمال والحاجة. والزكاة إنما تجب في المال المعد لنا. وضعفوا هذه الأحاديث التي تدل على وجوب الزكاة في الحلي، هذا هو قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعليه الفتوى في هذه البلاد إلى زمن قريب أنه لا زكاة في الحلي. لجميع علماء هذه البلاد لا زكاة في العهد القريب، مع الجمهور وكما هو المذهب، لأن في إيجاب الزكاة في كل المرأة حرج شديد، خصوصا إذا كانت فقيرة. أما مثلا هل تحرم من الحلي أو يقال لها كل سنة تزكي هي لا تزكي ما عندها شيء، أو تبيعه التزكي ينبت، ففي إيجاب زكاة الزكاة في الحلي المستعمل حرج لا تأتي به السيئات، والدين يسر ولله الحمد. أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيه بالإجماع، ولو في شيء أغلى من الذهب والفضة، الأحجار الكريمة والألماس والمعادن الثمينة، هذه لا زكاة فيها بالإجماع لأنها أصبحت ملابس. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة التي يتعارك الناس الآن فيها بين موجب للزكاة وبين ناس للزكاة فيها.
تقدم زكاة بهيمة الأنعام وزكاة قارب من الأرض وزكاة النقدين الذهب والفضة، والآن هذا في زكاة عروض التجارة، لأن الزكاة تجد في أربعة أنواع من المال: بهيمة الأنعام والقارب من الأرض و النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة، هذا هو الرابع. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة إلا نحبه للبيع، هذا هو عروض التجارة، فما يعد للبيع من السلع السلع في أصنافها فإنه تجب فيه الزكاة، وذلك لعموم النصوص لقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا مال، عروض التجارة مال. وفي قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا كسب يجب فيه الإنفاق وهو الزكاة، وما زاد عن الزكاة فهو تصدق صدقة تطوع، وإنفاق تطوع. فالإنفاق على قسمين: إنفاق واجب وهو ومنه الزكاة، وإنفاق تطوعي وهو التبرع بالمال. وإيجاب الزكاة في عروض التجارة حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم، الحديث هذا ضعيف ولكن له شواهد، ولكن ليس الاعتماد عليه وحده، وإنما الاعتماد على إجماع العلم كما حكاه غير واحد أنهم أجمعوا على وجود الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف إلا النذر القليل في ذلك. فكل ما يعد للبيع والشراء في طلب الربح فإنه يسمى عروض تجارة، سواء من الملابس و من القماش أو من الأواني أو من السيارات أو من الطائرات أو من العقارات أو الأراضي أو الأسهم في الشركات، الأسهم التي تباع وتشترى، كل ما يعرض للبيع فإنه يسمى عروض تجارة. لماذا تسمى عروض؟ العروض جمع عرض، والعرض ما يعرض ويزول، لأن هذه البضائع لا تبقى، وإنما هي معرضة للانتقال من يد إلى يد، فهي لا تستقر. لذلك سميت عروض، جمع عرض، وهو ما لا يستقر. هذه عروض التجارة، والواجب فيها ربع العشر إذا حال الحول عليها أو على قيمتها، إذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع، أو حال الحول على قيمتها التي اشتريت فيها وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، بأن تثمن عند تمام الحول، تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. يجب على صاحب المعرض، صاحب الدكان، صاحب المتجر، إذا تم الحول على ما فيه من البضائع أو تم الحول على القيمة التي اشتريت فيها البضاعة، أن يجرد كل ما عنده من البضائع في قدر الأثمان، لا يعتبر القيمة التي اشتراها بها لا، وإلا ما يثمنها وقت تمام الحول بما تساوي، سواء كانت أكثر من القيمة التي اشتراها بها أو أقل أو مساوي، المهم يقدرها ولا يترك شيئا
مما هو معروض للبيع كبيرا كاملا أو صغيرا إلا ويجرده ويقدر ثمنه ثم يجلل الجميع ويخرجه على العشر مما يحويه متجره أو ما يملكه في أي مكان. لو كان له مثلا لو كان له عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في مكة وعروض تجارة في المدينة لازم يحصل كل ما عنده على تمام الحول، أو عنده مثلا بضايع لها المتجر وبضايع للمتجر الثاني، عنده محلات في الرياض، فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا لأنها كلها له تجب فيها الزكاة، ويضم بعضها إلى بعض لأنها ملكة ولا عبرة في تفرقها في أماكن هي ملكة، فيجعلها ويقدر قيمتها ويطلع ربع العشر وهو الزكاة الواجبة فيها. قلنا مثلا ان الحضروات والفواكه لا زكاة فيه، لكن لو صار واحد يبيع ويشرب الحضروات والبقول الفراخ حتى الفراخ والبصل يبيع ويشرب والجبن يبيع ويشرب هذه البقول وهذه الفواكه وهذه الحضروات يقول ما عليه زكاة، يقول لا عليه زكاة لانه جعل هذه الاشياء ضرائب يبيع ويشري فيها للتجارة، فهي ضرائب تجد الزكاة في قيمتها ويقدر ما تساوي ويخرج زكاة. في الحلي يقولون ما في زكاة، يقول نعم ما في زكاة ما دام انه للاستعمال، أما إذا كان للتجارة واحد يبيع بالحلي محل الذهب يبيع بالحلي هذه عروض زكاة فحق عروض تجارة اللي يكفيها من الخلي. كذلك المرأة لو كان عندها خلي ما هو بالجزء وإنما هو لطلب اللبس فيه حافظتها إلى ما يزيد ثمنه أو يجي موسم ثم تبيعه، هذا ما هو بخلي، هذا فيه الزكاة لأنه معروض للبيع. أما ما يؤجر من الدواب أو السيارات أو الآليات المكاين فالزكاة لا تجب في أرضه لأنه لم يعد للبيع، وإنما تجب في غلته ما يحصل عليه من الغلة ومن الأجرة فإنه مزكي هذه المؤشرات. وهو من جملة الخارج من الأرض، لأن الخارج من الأرض حبوب وثمار كما سبق، ومعادن ولكن المعادن هو ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها، ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها بما نافع الناس، سمي معدنا من العدل وهو الإقامة لأنه مقيم في بطن الأرض، هذه الكلمة تسمى معادن وهي مخلوقات ليست من أجزاء الأرض وإنما أودعها الله فيها لمصالح العباد، وهي على قسمين معادن سائلة
النفط والتوجست والقار هذه معادن ثانية، ومعادن جامدة كالذهب والفضة والقار والجرير والملح الملح المعدني، وما هو موضع في الأرض من أنواع والأحجار، الأحجار الكريمة فهو موضع في الأرض من المعادن التي يستخرجها الناس ويصنعونها وينتفعون بها. هذه هي المعادن. في حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من معادن القبلية، والقبلية قرية قريبة من المدينة بين مكة والمدينة من قرى الفرع أو الفرع القريبة من المدينة، كان فيها معدن ذهب وفضة، وأقطعه لبلال بن الحارث، أقطع هذا المعدن لبلال بن الحارث، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه، فدل هذا على وجوب الزكاة في المعادن. لكن المعادن إن كانت في يد الحكومة وداخلة في بيت المال هذه لا زكاة فيها، لأن مصرفها صار مصرف الزكاة، لأن بيت المال مصرفه مصرف الزكاة. فإذا كانت المعادن في يد الحكومة لمصالح المسلمين فإنها لا زكاة فيها، لأنها هي تستعمل استعمال الزكاة لمصالح المسلمين. أما إن كانت هذه المعادن لأفراد يملكها أفراد من الناس لا يجري الحكومة، فإنما هي لأفراد، طلع في أرضك معدن، معدن رصاص، معدن ذهب، معدن فضة، طلع فيها بترول في أرضك، هذه تموت لك، تجب فيه الزكاة، تجب عليه زكاته. لكن ما مقدار زكاته؟ سلف العلماء إلا فيه الخمس، فيه الخمس مثل الركاز، وقيل فيه ربع العشر مثل زكاة الحبوب، مثل زكاة الذهب والفضة، ربع العشر، لأن الذهب والفضة معدن، ومع هذا أوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربع العشر، وهذه معادن مثله فيها ربع العشر. هذه زكاة المعدن، إذا كان المعدن لأفراد وليس لدولة وإنما هو لأفراد ففيه الزكاة، وهي الخمس أو ربع العشر. وأما الركاز فمعناه الذهب المدفون أو الفضة المدفونة في الأرض، هذا هو الركاز. فمن وجد كنزا مدفونا في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال، فإن كان هذا الركاز في بلاد إسلامية فإن هذا حكمه حكم اللقطة، يعرف عليه بلد الإسلامي وبلد المأهول، هذا حكم اللقطة، مال ضايع فيعرف عليه مثل ما يعرف على اللقطة، حكم اللقطة كما. أما إن كان في بر ما هو في بلد، في بر أرض الموات، موات يعني ليست مملوكة، أو كان في خربة لكفار، بلد كفار منتهي ومنتهي وولد فيه شيء، فهذا هو الركاز، هذا لواجبه، يقول لواجبه، ولكن يدفع منه القمص في بيت المال لأنه حصل عليه بلا كسب ولا تعب، فيجب فيه القمص واحد من شهر من خمسة إلى شهر، ويقول لبيت المال لمصالح المسلمين، هذا هو الركاز ما وجد من جبن الجاهلية، سواء وجد في ثلاث أو وجد في بلاد كفار مندثرة وقريبة في بلاد كفار. أما ما كان في بلد عامر
فإن حكمه حكم اللقطة يعرف عليه. بقي من الخارج إلى الأرض العسل. عرفنا الخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن والعفاج. العسل هل فيه فساد ولا ما فيه فساد؟ تعرفون العسل؟ هل فيه فساد ولا ما فيه فساد؟ الجمهور على أنه ما فيه فساد، لأنه لم يثبت فيه شيء. الجمهور على أنه لا فساد فيه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الزكاة في العسل، لأن عمر رضي الله عنه فقد الزكاة من أبطال العسل، ومقدارها العشر، ونصابه نصاب العسل 30 صاعا، وهو بالكيلو تقريبا يكون 90 كيلو، الكيلو يكون 90 كيلو تقريبا. فإذا حصل على 60 كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة، وهي العشر. هذا عند الإمام أحمد بمجموعة آثار اطلع عليها رحمه الله لم تبلغ غيره من العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى فيه الزكاة بهذه الآثار التي تجمعت لديه. أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا زكاة في العسل، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غير الذي يبيع العسل، إذا كان إنسان فاتح محل للعسل يبيع عسل، هذا كما سبق قروض تجارة، أليس كذلك؟ هذا فيه فترة عروض التجارة لأنه معد للبيع. لكن الكلام في الذي عنده منحلة، أو هو يروح للبر ويأخذ عسل من الجبال من النخل الذي البري الذي لا يملكه أحد، لأن يجد خلايا في الجبال أو في الأشجار ويأخذها، يتجمع لديه 90 كيلو تقريبا فأكثر. فهذا محل انخلاف الجمهور مع الزكاة، فالإمام أحمد يرى أن عليه الزكاة وغيره. أما الذي يبيع ويشتري في العسل فهذا حكمه حكم عروض التجارة. هذا العيون هي العنصر، لأن أخرج هذا المأخوذ من العيون، يجري من العيون التي تنبع في الأحكام، لكن جمع في مزرع واحد يوزع على المزارعين، وله أصله عيون تنبع. من العين النابعة التي تنبع فيها عليه العشر، ما تسقي بالعيون إلى العشر. منها بما تستوي ولو كانت كاتبة، كم منها بما تساوي، ولو بسعر منخفض إذا كانت لا تساوي إلا هذا السعر المنخفض، المهم إنه يسلمها بما تساوي من تمام الحول قليلا كان أو كبيرا. ولو كان اشتراها العشرة وكسبت وصارت ما تتولى 5 دنانير، تقوم هذا اللي يتبقى 5 دنانير 3 دنانير. لا عرض من عروض التجارة هذا من الخارج من الآن. عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالثمور ما عنده نقل لكنه يطلع ويشتري الثمار يطلب الربح فيها على العروض التجارة في حق لكن المزارع لا في حق خارج من الأرض. نعم تبع لرأس المال يكون تبع لرأس المال فإذا تم الحول على رأس المال يكفي الربح. فإذا كان عجل الزكاة ثم إنه حصل على ربح بعد العجل الزكاة فإنه يقضي الزكاة هذا الربح يعني تابع لرأس المال الذي أخذ زكاته وعجلها يكون قد بقي عنده من الزكاة قليل فيقضي. يجب الزكاة في عروض التجارة إذا أعدها للبيع ثم يتعوض بها. أما إذا أعدها للحاجة أو للقلية أو للاستعمال فهذه ليست عروض التجارة مستهلكة. عروض التجارة مثل ما قلت خير ما هو ما يعرض للبيع. نعم هذا السؤال الأول عرفتم الله بالتجاه الركاز لا يوجد من جثن الجاهلية يعني من جثن أهل الخبر أليس هو من أموال المسلمين هذا هو الركاز. أما ما كان معروف أنه من أموال المسلمين فهذا حكم اللقطة. لا على سعر ما تساوي في السوق رب سعر التكلفة ولا سعر الشراء وإنما سعر السوق الذي تساوي في السوق. يعني بس هذه الثمور التي تخزن في الثلاجات هذه يبيعها على بس يطلع ربع العشر من قيمتها نعم. كما لو باعها على رؤوس النخل يطلع ربع العشر من قيمتها يطلع نصف العشر من قيمتها لأن الواجب فيها نصف العشر فيجب يجب نصف العشر في القيمة كما يجب في الأرض. العوام يسألون أهل العلم فإذا سألت العالم أنت تعمل بفتوى سواء يرى وجود زكاة الحلي أو يرى عدم فإذا أفتت لأحد القولين فأقول بقول إذا كنت عاميا لا تعرف الحكم الشرعي. أما إذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تضع للنفس إلا بما ترى أنه أصوب وأقرب للدليل أترى أنه هو الصواب أو الأقرب للدليل أقرب به للنفس. أما التشهي واتباع الأسهل والرخص فلا يجوز تأخذ الأسهل وترى أنه ما هو صحيح القول هذا لكن تأخذه على شان الأسهل وترى أنه ما هو صحيح
أو ما هو راجع لا يجوز. ما هناك خلص فالمزارع يجفي زعل يجفي نحلة يجفي العنب الذي يجفي يجفي نصف العشر فيما سقي بمعونة والعشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة مما تحصل لديه مما تحصل لديه من الثمر أو الحبوب. أما ما أكل فهذا لا زكاة لا أكله هو وأولاده وبنوته ولم يدخره فهذا لا شيء. أما ما ادخره وحقل عليه بعد الجفاف وبعد لبس الحبوب والنزهة هذا إذا يكفي ما تحصل لديه. نعم. الأصل إخراج القيمة اختلف العلماء هل يجوز إخراج العروض بدلا من القيمة. الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان هذا أصلح للفقراء أنهم يعطون عروض يعطون بضائع بحاجتهم إليها فيجوز هذا عند الحاجة. الزكاة حكم شرعي فإذا كان علماء ذلك يحصون بوجوب الزكاة فيه فهو يخرج. إذا كان علماء البلد مع الجمهور الذين لا يرون وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه. إلا إذا كان الإنسان طالب علم وغير مقتنع في هذا القول الذي عليه في البلد وغير مقتنع ولا مطمئن إلى هذا القول فإنه يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح له قلبه. وما يتجد الزكاة في الحلي إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيه على كل حال. وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه عدم الحلي وجبت الزكاة يخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح يضم الربح إلى رأس المال يخرج الزكاة من الجميع لأن الربح مساج من هذا المال مثل مساج الثاني. والواجب عليه إخراج ما تم حوله وما لم يتم حوله فهو بالخيار إن شاء يعدل الزكاة وإن شاء يؤخرها إلى أن يتم حوله. إذا كانت معروضة للبيع اللي عندهم معارض يبيعون الحراثات ويبيعون الأدوات الزراعية مدعوة فيها
أو هو عندك حراجة ونواها للبيع، تم عليها سنة وناويها للبيع، تجد يعني. نعم. ترددون سؤال وهو ما هو كم مرة في الكلام. الركاز ما وجد من جهل الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام، هذه الجاهلية ما وجد من أموالها مدفونا في الأرض فهو الركاز. وأما أموال المسلمين فإنها حكمها حكم اللقطة إذا وجدت مدفونة أو رابعة على ظهر الأرض. المال الضايع للمسلم كله سواء كان على ظهر الارض او كان في باطن الارض فهو لقطة تعرف عليه الى ان يجد له كافيه. ما ورد في شيء فقط ما اعرف فيه وليس من الفواحش، لكن هو عدل الانتخاب قدروا. لا فيه جدا على انه يبقى ويقدر فيه جدا الفواكه ما فيها جدا سواء جثت او اكلت قليا او علبت إلا في حالة واحدة إذا نواها للبيع، إذا نواها للبيع فهي عروض تجارة. لا برغم هذا كان عدة مزارع في بلاد متعددة ويضم بعضها إلى بعض لأنها مالك لأنها مالك وملك. هذه أموال خبيثة غير تملكها ولا بقاء عليه بإسلامها ولا منكرات، هذه لا ليست أموالا لكنما تجد في الأموال المملوكة المباحة، وهذه أموال محرمة الواجب إتلافها ولا يجب تملكها، لا يجب إتلافها. نعم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكل ما كان حصاده سواء تعدد في السنة أو مرة واحدة فهذه الجزاء. نعم. لا يخرج الزكاة جميعا كل سنة يزكي هذه الأجرة عن جميع السنوات، لأن هذا دين له في ذمة المحتاجين، وتجد الزكاة في الديون التي في ذمة الناس كل ما حال عليها الحول أنها مذكورة. هذه الشيء في الأرض هذه العمار ما فيها شيء، وفيها التأجير ما فيها شيء إلا في أجرة، ففيها للبيع ففيها الزكاة كل ما تم عليها سنة تزكي، ولو كانت قيمتها مخصصة عليه إذا حال عليها الحول وأنت عارضها للبيع ففيها الزكاة كل ما يتم عليها حول لأنها عرض من عروض التجارة. نعم. Thank you.
نحن قلنا إذا تم الحول يكفي ما في المحل من البضائع يعني يبردها ويقدر قيمتها الحاضرة ما تساويها في السوق عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. هذا واضح ما في نفسه. إذا حال الحول وهو عارضها للبيع ولا بعد الباعه يثمنها ويزكي، وإن كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فإنه يزكي الثمن يخرج ربع العشر منه. فيها للزكاة فيها القياس على المستعملات والمستهلكات، ما أوجب الله الزكاة على المستهلك في الثياب والمراتب والمساكن وما أوعد للتأجير، هذا ما أوجب الله فيه الزكاة فكذلك الكل، لأنه ما أوعد للنمط وإنما أوعد للاستعمال، فهو ملحوظ مثل لا تلبس الثياب حتى ولو كانت ثيابا غالية لا قيمة لا فيها زكاة ما دامت معدة للاستعمال. وكذلك الحلية هو اللباس، مو بالكلام على إن ما تجد فيها زكاة للمشقة، لا أنها لم تعد إنما وإنما أعدت للاستعمال. نعم ضعفونه وضعفوا، انا اراد ان يطالع هذه المساله يطالع فتوى مفصله للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم، اجاب عن هذه الادله واجاب بحث قويم. نعم يكفي طلع من الكتاب كانت الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. لما فرغ من كتاب الزكاة، زكاة الأموال التي هي ركن من أركان الإسلام، انتقل إلى نوع آخر من الزكاة وهو صدقة الفطر أو زكاة الفطر، فهي نوع من الزكاة ولكنها زكاة للبدن. أما الزكاة التي مر ذكرها فهي زكاة للأموال، أما هذه فهي زكاة للبدن. ولذلك زكاة الأموال لا تجب إلا على الغني وهو الذي يملك نصابا فأكثر. وأما صدقة الفطر أو زكاة الفطر فإنها تجب على الغني والفقير، وهي زكاة عن البدن. ولذلك تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، لأنها زكاة عن البدن. وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من مضافة الشيء إلى السبب، لأن سببها هو الفطر، فطر من رمضان، فأضيفت إلى سببها فقيل زكاة الفطر أو صدقة الفطر أي التي تجب بسبب الفطر. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من فر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. معنى قوله فرض أي أوجب، فالفرض يطلق ويراد به الإيجاب، فمعنى فرض أوجب فدل على وجوب صدقة الفطر وأنها ليست من الصدقات المستحبة بل هي واجبة. وهذا إجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطر، إلا من شذ من العلماء فرأى أنها مستحبة كداود الظاهري، وخلافه في هذه المسألة غير معتبر ولا يؤثر في الإجماع من العلماء على وجوب صدقة الفطر، لقوله في هذا الحديث فرض رسول الله الفرض معناه واجب، ويكون وجوبها بالسنة وبالإجماع. صاعا من تمر أو صاعا من شعير بين الصنفين من أصناف ما تخرج منه، تمر وهو ما جف من ثمر النخل يقال له تمر، أما ما كان قليلا فيقال له رطب. فصدقة الفطر تخرج من التمر لا من الرطب، يعني من ما جف من ثمر النخل أو وجد، لأنه هو الذي يصلح من الدخار. فصاع من شعيره معروف، وهذا بيان مقدار صدقة الفطر وأنه صاع بالصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، والمد المراد به الحفنة، يعني ملء اليدين، ملء الكفين ممدودتين من متوسط الخلقة. ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من متوسط الخلقة، هذا يقال له مد. الصاع النبوي أربعة أمداد أي أربع حفلات من هذا النوع، ومقداره بالكيلو والمعروف الآن 3 كيلوات تقريبا، 3 كيلوات تقريبا. فإذا أخرج 3 كيلوات فإنه يكون قد أخرج القدر الواجب بيقين، وإن نقص عن 3 كيلوات فإنه لا يضمن أنه أخرج القدر الواجب. فذكر هنا صنفين من أصناف ما تخرج منه صدقة الفطر، وسيأتي بقية الأصناف وهو صاع من طعام يعني حلقة يعني بر، صاع من طعام يعني حلقة أو تكون بر، أو صاع من زبيب وهو ما جف من ثمر العنب. هذه 4 أصناف، والخامس الأسد وهو اللبن المجفف وهو معروف. فهذه أصناف 5 تخرج منها صدقة الفطر، موعها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف البلدان. فبعض البلدان يكون المأكول عندهم البر، وبعضها يكون المأكول عندهم الشعير، بعضهم يكون المأكول عندهم التمر، بعضهم يكون المأكول عندهم الزبيب، وبعضهم مثل الباشية يكون المأكول عندهم الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيرا على الناس، لأن كل قول يخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الأصناف 5. واختلف العلماء رحمهم الله هل يتعين المخرج من هذه الأصناف 5 إذا وجدت، ولا يعدل عنها إلا إذا لم يجد إلا إذا لم يجدها. هذا قول أنه لا بد أن يخرج من هذه الأصناف 5، فإذا لم يجد واحدا منها فإنه يخرج مما يقتات في البلد من الذرة أو الدخن أو غير ذلك من أنواع ما يقتات في البلد. إذا عدم 5 فإنه يخرج مما يقتاته أهل البلد من الأرز المعروف الآن أو الذرة أو الدخن أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، لقوله تعالى في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والقول الثاني أنه يجوز الإخراج من هذه الأصناف مع وجودها، ويجوز الإخراج من غيرها مما يقتات. فإذا كان في البلد عدة أنواع غير 5 فأهل البلد يقتاتون منها فيجوز أن يخرج منها، فيجوز أن يخرج من الأرز الآن مع وجود البر ومع وجود الأصناف 5 يجوز أن يخرج من الأرز، لأن الأرز صار هو الغالب الآن في قوت البلد. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يخرج مخير، إن شاء يخرج من الخلفة مع وجودها أو وجود أحدها، وإن شاء يخرج من غيرها مما يقوم مقامها، أو قد يكون أولى منها في عرف أهل البلد. وهذا هو القول الصحيح، لأنه أخرج مما يحتاج، وغالب قوت الناس الآن هو الأرض كما تعلمون في هذا البلد، ويجوز المخرج من الأرض ويجوز المخرج من الفرد أو من الشعير أو من التمر، ولكن الشعير الآن أصبح لا يقتال في هذه البلاد فيخرج مما يقتال في البلد ويعتاد أكله. هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولا بد من إخراج الطعام، ولا بد من إخراج الصاع، لا بد من إخراج الطعام من أحد هذه الأصناف أو غيرها مما يقوم مقامه. ولا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة عند جماهير أهل العلم. ومن ذهب إلى إخراج القيمة فقد غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إخراج الطعام وقدره بالصاع ونوعه بهذه الأنواع الخمسة. فلا يجوز العدول عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه إلى إخراج القيمة، أن هذا مخالف للنص. وأيضا سبقت الفطر المقترحات الظاهرة التي تظهر وتكان أمام الناس وتخرج، فهي صدقة ظاهرة وشعيرة ظاهرة لشعائر الإسلام، ولو أخرجت نقودا لم تكن ظاهرة بل كانت صدقة خفية. إخراج القيمة لا يحصل به إظهار هذه الشعيرة. وأيضا المساكين في يوم العيد يحتاجون إلى الطعام، يأكلون عنا يحتاجون إلى الطعام ليطبخوا ويأكلون عنا ويطعمون عنا، فحاجتهم إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود. ولأنه في يوم العيد تعطل الأعمال، فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في ذلك اليوم، وتغلق البساتين فلا يجد محلا يشتري منه في الغالب، فلو أعطي نقودا لم ينتفع بها في هذا اليوم، ما يجد محلات مفتوحة يشتري منها، تغلق، يعطلون الناس للعيد. فلو أعطي نقودا لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم، فإذا أعطي طعاما كان هذا أنفع له في هذا اليوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على إفراز الطعام لهذه الحكم والله أعلم ولغيره. فالعدول إلى القيمة تفقد معه هذه الحكم، مع أنه اجتهاد مخالف للنص. معلوم أن الاجتهاد إذا خالف النص فإنه لا يعول عليه. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن قوما يقولون بإخراج القيمة، قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قول فلان، الاستنفاق منه رحمه الله لهذا العمل. وأما إخراج الصاع من جميع هذه الأصناف فهو أمر لا بد منه عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يخرج من البر نصف صاع ومن غيره صاعا كاملا، وقال إن نصف الصاع من البر يعدل الصاع من غيره، لأن البر أميز من غيره، نصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره. وهذا قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال بهذا وأمر بهذا. ولهذا استنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه، استنكر عليه وقال أنا لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا أخرج إلا الصاع. فهذا استنكار من أبي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى معاوية رضي الله عنه. ولا شك أن قول معاوية رضي الله عنه قول صحابي. وقال أبي سعيد قول صحابي أجل منه، أبو سعيد أجل من معاوية وأقدم صحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أبي سعيد هو المتعين لأنه يستند إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأضاف هذا إلى وقت الرسول وقال لا أخرج إلا الصاع. فلا شك أن قول الجمهور أنه هو الصحيح أن يوافق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، وقال الصحابي خالفه من هو أجل منه من الصحابة، فهو تعين القول لإخراج الصاع من كل صنف من البر ومن غيره. وفي قوله على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم، على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا أو كان حرا. والمملوك ليس له مال فيجب فطرته على سيده، تجب فطرته على من يملكه وهو سيده. أما إذا قيل إن العبد يملك كما هو قول بعض العلماء فتكون صدقة الفطر عليه، لكن الصحيح أنه لا يملك إنما ملكه للسيد. على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير تجب على الصغير فلا تجب على الكبير بنص هذا الحديث. الصغير إن كان له مال فإنها تخرج من ماله، وإن لم يكن له مال فإنه يخرج عنه وليه، يخرج عنه وليه الذي ينفق عليه. لأنها زكاة عن البدن، زكاة عن البدن فتجب على الصغير والكبير. وقوله من المسلمين هذا دليل على أن صدقة الفطر إنما تجب على المسلم، أما الكافر فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر، فما لا تجب عليه يعني لا يطالب بالتكاليف الأخرى حتى يسلم. فلو أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه، ولم أسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه لأنه وقت الوجوب لم يكن مسلما، وإنما أسلم بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى وجوب صدقة الفطر، وهذا بالإجماع. المسألة الثانية دل على وجودها على كل مسلم، على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا على كل مسلم. ثالثا دل الحديث على مقدار صدقة الفطر وأنه صاع بالصاع النبوي، فلو نقص لم يخرج الواجب لا بد أن يكمل، وإن جاب فلا بأس بالزيادة، لا بأس بعد التطوع لا بأس، لكن لا هذا لا يؤدي له الواجب. هذه الأصناف الخمسة وهذا المقدار طاع لا ينقص عن الطاع من جميع هذه الأصناف. المراد بالطعام الحنطة، المراد بالطعام هنا الحنطة أو البر. وفي قول أبي سعيد رضي الله عنه هذا رد على قول معاوية رضي الله عنه بأنه يجزي من البر نصف طاعة. فأبو سعيد رضي الله عنه بيّن أن ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطاعة من جميع الأصناف، وأنه لا يزال متمسكا بذلك في إخراج الطاعة من جميع الأصناف، وهذا هو الصحيح كما تقدم. وذكرنا لكم الخلاف في هل يتعين الإخراج من الأصناف الخمسة مع وجودها أو يجوز الإخراج من غيرها، على قولين، والصحيح أنه يجوز الإخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامها أو قد يكون أحسن منها فالأرض في وقتنا هذا. نعم. عرفتم السبب بمقالة أبي سعيد رضي الله تعالى. هذا تأكيد، هذا تأكيد منه رضي الله عنه، لأنه لا بد من الطاعة من جميع الأصناف، وأن من ميز بين الأصناف فأخرج من بعضها نصف الطاعة ومن بعضها الطاعة فإنه قد خالف ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجب تمسك بالسنة، وأنها لا تترك من أجل اجتهاد المجتهدين ولو كانوا من أفضل الناس. اجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل فإنه لا يعول عليه ولو كان هو من أفضل الناس. فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل وهو الخليفة، ومع هذا لما كان اجتهاده مخالفا للسنة فإن أبا سعيد وقف منه هذا الموقف. وهذا واجب كل مسلم، كل عالم عند أقوال العلماء أن يعرضها على الدليل، فما وافق الدليل يقبل وما خالف الدليل لا يقبل، وإن كان صادرا عن أفضل الناس. لكن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لكن لا يتابع على اجتهاده، فهو مأجور ومعذور لكن لا يتابع على اجتهاده ما دام من خالف الدليل. نعم. هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر، بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللؤم والرهب، يعني تكفر عنه اللغو والكلام الباطل الذي هو وقت الصيام، والرفث وهو أيضا الكلام الذي لا خير فيه. فالصائم قد يحصل منه شيء من الأخطاء، يعني يتكلم بكلام لا يليق أو كلام محرم، فشرعت صدقة الفطر من أجل تطهيره من ذلك وتطهيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم خطاياهم. والنافعه الثانيه انها طعمه للمساكين. الحكمه فيها ان فيها اطعاما للمساكين والمعوزين ومواساه لهم في هذا اليوم. الناس يفرحون وياكلون ويشربون وهؤلاء الفقراء ليس عندهم شيء، فكلف المسلمون ان يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس. هذا من باب المواساه، هذا من باب المواساه. قد يكون فقيرا ليس عنده شيء وابواب العمل قد غلقت في هذا اليوم، فاذا تدافع الناس اليه واعطوه من هنا وهناك وتجمعت لديه صدقات من الفطر صار غنيا في هذا اليوم وفرح وانبسط مع الناس واطعم نفسه واطعم اولاده. فهذا تتجلى فيه حكمه الاسلام في المواساه وجبر الفقراء في مثل هذه الاحوال. فصدقه الفطر فيها معنيان، المعنى الاول انها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام من ما لا يليق بصيامه وتطهره من ذلك، والمعنى الثاني انها تدفع حاجه المحتاجين في هذا اليوم وتسد عوجهم وفقرهم وفاقتهم. وفي قوله طعمة للمساكين دليل على مصرف صدقة الفطر وأنها تصرف للفقراء، تصرف للفقراء خاصة لا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، وإنما تصرف للفقراء خاصة لقوله طعمة للمساكين يعني فقراء. كذلك لا يضعها في مشروع من المشاريع أو يجمعون صدقات الفطر ويجعلون يقومون فيها مبنى مشروع خيري، هذا لا يجوز، بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم، فلا يجوز جبايتها وتقديمها وحرمان الفقراء منها يوم العيد. عن بعض الناس قد خصوصا في هذا الزمان الجمعيات التي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات الفطر وأنها توزعها على الناس، وهذا أمر فيه نظر. يعني صدقة الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة بوقت معين وهو يوم العيد، تغنوهم عن الصواب في هذا اليوم، خصص يوم العيد وخصص للفقراء. وغالب الجمعيات تأخذها وتكدسها عندها وتحرم المحتاجين في هذا اليوم، تجعلها للمستقبل أو تروحها لبلد آخر، تروحها لبلد آخر قد لا تصل إليه إلا بعد مدة فيفوت المقصود منها. هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد، لفقراء البلد، ومخصصة إخراجها في يوم معين، فلا يجوز التوسع في هذه الأمور، ولا يجوز للقائمين على الجمعيات أنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا يقومون بالواجب. وتمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر، حتى إنهم توسعوا وقالوا ادفعوا دراهم ونحن نشري بالدراهم أو نروحها لبلد آخر لشراب، هذا تلاعب بالعبادة. عبادة تلفظ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغير، شرعت لفقراء البلد، كيف تنقلها البلد الآخر شرعت في هذا اليوم، كيف أنت توخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك إلى مدة، أو ربما ما تنفقها في ما خصصت له، تنفقها في مشاريع خيرية زعمت أنها خيرية. نعم وإن كانت خيرية، لكن العبادات لا تغير عن وضعها الشرعي. مثل الأضاحي، قالوا أعطونا درعهم، كنا نشيلكم أضاحي في بلد قد يكون مسافة أشهر، يضرب إحنا إنما شرعت في البلد وفي بيت المضحي يذبحها أو يرسل من يذبحها في بيته ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون إلى جيرانهم، فهو عبادة مخصصة في لحد. فإذا أخرجت عن مكانها وسافرت إلى مكان بعيد ذهب المعنى المقصود منها. الحاصل أن العبادات أيها الإخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها التي وضعها عليه الشارع لحكمة عظيمة. ومن أراد أنه يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح، لكن العبادات المخصصة صدقة الفطر الأضحية هذه لا تغير عن وضعها الشرعي، لأنها إذا غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها. فهذا أمر يجب التفطن له، ولا يظن أننا ضد مساعدة المحتاجين، يقول مساعدة المحتاجين واجبة، لكن نمر على حساب العبادات وغير العبادات عن وضعها الشرعي ونقول نساعد بها المحتاجين. العبادة تبقى على وضعها الشرعي والمحتاجون يساعدون من طرق أخرى. عندك باب التبرعات واسع، فإذا كنت تريد دفع المحتاجين تبرع لهم إذا خلصت. أما العبادات لا تتصرف فيها، يعني لما صارت واجبة عليك ما لك فيها فضل، تروحها للمحتاجين بزعمك وتغير السبيل علشان انك لا تبرع، لا تطيع ان شيء غصب عليك مطلوب عليك. لا، المفروض عليك نفسه كما جاء. لا، اذا اردت مساعدة المحتاجين فتبرع من المال، تصدق من المال. انت مأمور بهذا، مأمور بأداء العبادات المالية تمام، ومأمور بالصدقات على الفقراء والمحتاجين. نعم. وأيضا جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو زكاة المال، هذه من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يجري الزكوات سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه. أما واحد ما هو ولي أمر ويقول للناس هاتوا زكاتكم هاتوا أموالكم، طيب من اللي هذا من صلاحياتك؟ هذا من صلاحية ولي الأمر. أما أنت كنت نفقد نفسك جابيا للزكاة فهذا اختلاف على ولي الأمر. نعم. معنى هذا الحديث أعلم الحديث عرفنا أول الحديث وهو الحكمة من شرعية صدقة الفطر، وهنا في آخر الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد هذا الوقت الذي تخرج فيه، هذا هو الوقت الفاضل، فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وأنه قبل صلاة العيد. أما بعد صلاة العيد فإنها تخرج لكن تكون قضاء، تكون قضاء لا أداء، وتكون صدقة من الصدقات المطلقة، يعني ليس له أجر صدقة الفطر وإنما له أجر الصدقات المطلقة. فدل هذا على أن وقتها قبل وقت إخراجها قبل صلاة العيد، هذا هو وقت الأداء، وأن إخراجها بعد صلاة العيد يكون قضاء ولا يكون في الأجر مثل أجر من أخرجها قبل الصلاة، ولا تكون صدقة فطر ولا زكاة فطر، وإنما تكون صدقة مطلقة له فيها أجر الصدقة فقط. فهذا فيه بيان الوقت، والوقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى خروج الناس لصلاة العيد، كل هذا وقت للإخراج، من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، هذا هو الوقت الأحسن والأفضل والذي إذا أديت فيه تكون زكاة فطر. وجاء عن بعض الصحابة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يوم، هذا أبقى الجواز هو تمثل الناس يصير معهم سعر أو يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة. وأما قبل اليوم واليوم لأن قبل وجود وجود فدل على أن وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اليوم إذا كان الشهر ناقص، وإن كان الشهر تاما فيوم 29 ويوم 30 هذه يومين. يوم 30 هذا يوم، هذا وقت جواز إخراجها قبل العيد بيوم ويومين. القسم الثاني وقت فضيلة، وهو ما بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، إلى خروج الإمام بصلاة العيد، هذا وقت فضيلة. النوع الثالث الوقت